بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
لعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. هنا برنامج قيمنا، حيث يكون للقيمة صوت نسمعه وشكل نعرفه. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة متجددة من برنامجكم قيمنا، ونصحبكم في حلقة اليوم مع قيمة التطوع. نتعرف في حلقة اليوم بإذن الله عن جهود المملكة العربية السعودية في المجالات التطوعية، وكذلك سنتعرف على ما يسمى بالتطوع الاستثنائي، وبإذن الله خلال الحلقة يكون التفصيل فيه، وكذلك من يستطيع التطوع وما هي مستويات التطوع، وكذلك كيف نتطوع باحترافية. كل هذا وأكثر مع ضيفنا في حلقة اليوم الأستاذ متعب بن حسين المالكي، وهو مدير إدارة التطوع العمل التطوعي بجامعة الملك عبدالعزيز. حياك الله أستاذ متعب.
الله يبقيك ويسلمك، أشكركم على هذه الاستضافة، وأسأل الله أن أكون ضيف يعني خفيف ظل على عليكم وعلى السادة المشاهدين.
وأنت كذلك بإذن الله يعطيك العافية. يعني بداية نبي نتعرف على التطوع، كلمة التطوع ما معناها عرفا وشرعا؟
بداية أنا أحب أقدم بمقدمة بين يدي الموضوع. العمل التطوعي بمفهومه الحالي أو بشكله الحالي هو أو نقدر نقول أنه انطلق مع المجتمع المدني في الثقافة الغربية. فعند تكوين المجتمع الغربي أو المجتمع المدني في الثقافة الغربية ظهر مع ذلك مفهوم العمل التطوعي بشكله الحالي. المجتمع المدني ويسميه بعضهم الحياة الأخلاقية يتكون من ثلاثة فروع: الفرع الأول الأسرة، والفرع الآخر الدولة. الأسرة ومكونات الأسرة كل شخص منهم ينشغل بطلب رزقه، طلب معاشه، تربيته لأبنائه، القيام على شؤون الأسرة بصفة عامة. الدولة تنظم هذه الحياة الأسرية، تعطي الخدمات، توفر كل ما من شأنه يضمن رفاهية هذه الأسرة. المحور الثالث وهو المجتمع المدني. المجتمع المدني وهو فاعلية هذه الأسرة في تقديم خدمات مساندة لبقية أفراد الشعب لكي ينعموا هم كذلك بماذا؟ بالرفاهية. فنقدر نقول المجتمع المدني ينمو بقدر استعداد أفراده للعطاء دون مقابل لإفادة هذا المجتمع. إذن نقدر نقول إن التطوع هو ممارسة ماذا؟ ممارسة تطبيقية، وهذا زي ما نشوف نحن الآن الشكل الحديث للعمل التطوعي.
جميل. طيب أستاذ متعب، يعني لو نبي نتكلم عن الجهود، نبي نشوف الأرقام حتى يعني تتضح لنا كذا الجانب العملي. أنت قاعد تقول أنها حاجة تطبيقية، فالمملكة العربية السعودية جهودها في هذا المجال، وهي يعني من ضمن أهداف رؤية المملكة أنه نوصل إلى مليون مستفيد. هل في أرقام، هل في مثلا كذا أعمال على أرض الواقع ممكن نستند عليهم؟
إذا تسمح لي بس قبل موضوع الأرقام وجهود المملكة، ودنا نعرج كذلك على معنى التطوع في عدة جوانب. التطوع بمفهومها العام في الثقافة الإسلامية هو مرادف للبر.
جميل.
والبر عندنا هو جماع الخير كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين. هذا عمل تطوعي، صدقة. وتعين الرجل على دابته، هذه صدقة، عمل تطوعي. فتحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها، هذه صدقة، هذا عمل تطوعي. والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. انظر إلى عمق معنى العمل التطوعي في الثقافة الإسلامية، وهو مرادف لمعنى ماذا؟ مرادف لمعنى البر. وهناك كثير من الآيات وكثير من الأحاديث. حقيقة ثقافتنا الإسلامية تزخر بالأدلة والأحاديث الدافعة والحاثة على العمل التطوعي. بعد ذلك نستطيع أن ننتقل إلى مفهوم العمل التطوعي، مفهوم الضيق. اللي هو اللي نشوفه الآن في الحياة اليومية، هو العمل الذي يستفيد منه المجتمع حينما يقوم به الفرد بطريقة يعني بمطلق حرية بدون أحد يجبره عليه. هذا هو تعريف العمل التطوعي بشكل ضيق. النظام العمل التطوعي أو نظام العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية كيف يعرف العمل التطوعي؟ يعرف العمل التطوعي على أنه كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية بطوعه واختيارته رغبة في خدمة المجتمع وتنميته. يقصد هنا بشخص ذو شخصية اعتبارية يعني زيه وزيك وزي الزملاء خارج الكواليس وأي شخص يستطيع يعني أن يقوم بالعمل التطوعي.
نعم.
ويقصد بالصفة الاعتبارية نقدر نقول الشركات، الجهات، الكيانات، الفرق التطوعية، بحيث أنه متعب له حياة. الصفة الطبيعية المتعب تبدأ من ولادته إلى وفاته. لكن الكيانات حتى وإن مثلا حصل ظرف لأحد الأشخاص انتقل من هنا يبقى الكيان موجود واعتباره ماذا؟ واعتباره موجود. هذه مصطلحات نظامية موجودة في نفس النظام.
نعم.
عندنا التطوع في الثقافة الإسلامية مرتبط بشكل عميق بموضوع الصدقة. مرتبط موضوع الصدقة، فتجد أنه أوقات يعبر فيها الشارع الحكيم عن أنه الصدقة خاصة فيه هو، عندما أتى العربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ماذا؟ عن الدين وعن الإسلام، فكان يقول يعني هل علي شيء غيرها؟ فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع، يعني أنت الله فرض عليك 5 صلوات في اليوم صح؟ فكان يقول هل علي غيرها؟ فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الله سبحانه وتعالى أمرك بالزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال إلا أن تتطوع، أي صدقة المالية، ثم كذلك الحج والعمرة والصيام كذلك. فكان يقول عليه وسلم إلا أن تتطوع. فهذا في جانب الجانب الفردي وجانب العبادات كذلك. على الجانب الآخر وهي المرتبطة بالطرف الآخر، وقول عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. خير الناس هذه كلمة عمومية جدا، فالله سبحانه عليه وسلم وصف خير الناس بمن يقدم النفع للناس. فهذا المعنى العميق يجعل الإنسان يعني لا يتوانى ولا يتقاعس على أن يكون أحد أعمدة والمؤثرين في العمل التطوعي حتى على مستوى الشخص.
نعم جميل سيد متعب. إحنا برضو قبل ما ننتقل إلى جهود المملكة وهي إن شاء الله يعني جهود عظيمة كبيرة، يعني لفت نظري إلى موضوع التطوع في الإسلام، ويمكن حتى قبل الإسلام يعني الأنبياء والمرسلين كانوا في يعني في أسمى صور التطوع. فجاتني يعني أو تذكرت قصة موسى عليه السلام لما سقى إلى الفتاتين اللي هو لما كان في تلك المدينة اللي دخل عليهم. فممكن تحدثنا أكثر عن هذه القصة واللفتة الإسلامية أو الدينية في هذه القصة؟
قصة موسى عليه السلام مع فتاتي مدين من أعجب القصص التي يستلهم منها مفاهيم كثيرة ومعاني كثيرة للعمل التطوعي. بداية من توظيفه لهذه الطاقة اللي وهب الله سبحانه وتعالى إياها، إيش القصة؟ أن نبي الله موسى خرج خائف من قريته إلى مدين، ولما توجه تلقاء مدين وجد عليه أمة، ولما ورد مع مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. هو جاي من أمن السفر وعطشان وتعبان، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. إيش معنى تذودان؟ يعني الناس جاية عند الموية تبغى تسقي بهايمها، تبغى تسقي الغنم. لكن لفت نظره موضوع عجيب أول مرة ممكن يصير، الفتاتين الغنم تبغى تروح للموية ترد الغنم. وهنا رسالة للمتطوع، المتطوع لابد أن يكون عنده حساسية للقضايا المجتمعية. ممكن الطرف اللي قدامك ممكن ما يبدي احتياجه،
يستحي مثلا، أو
يستحي، عنده عزة نفس، عنده كرامة. يعني في كثير من الأحيان يعني الإنسان يتربى على القيم وعلى أخلاق وبرامج قيم ما تسمح لنفسه أنه يطلب الخدمة من أي أحد.
عفيف يعني هو.
نعم إيه؟ عفيف. فلابد أن يكون متطوع لماح لهذا الشيء وعنده حساسية للمشكلات المجتمعية. وهذه هي بينه وبينك النواة الحقيقية، أو زي ما يقولوا البداية الحقيقية للفرص التطوعية. بعد ذلك موسى عارف نفسه عليه السلام أنه عنده قوة جسدية، بعد ما استفسر منهم وعرض خدماته عليهم، ما أجبرهم ولا حاجة، عرض على عليهم خدمته. فراح سقى للفتاتين، بعد ذلك تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إيش الخير اللي استشعر موسى عليه السلام؟ إيش الخير؟ الخير إن الله سبحانه وتعالى هيأ له هذا الموقف وسخر القوة اللي آتاه الله سبحانه وتعالى إياها في خدمة ماذا؟ هاتين الفتاتين، وفي خدمة العمل التطوعي. استشعر هذا العمل، ولا بد أن المتطوع عندما يقوم بالعمل التطوعي يستشعر هذا الأمر، ويعني الفضل ما هو للمتطوع، الفضل لصاحب الحاجة الذي منحك هذه الفرصة لكي تقدم له ماذا؟ تقدم له خدمة تطوعية. فبعد ما سقى الفتاتين وتولى إلى الظل، بعد ذلك هات ثمرات العمل التطوعي. كان خائفا فأمنه الله سبحانه وتعالى، وكان أعزبا فزوجه الله سبحانه وتعالى، وكان بلا وظيفة فتوظف راعي الغنم. كل ذلك من ثمرات ماذا؟
التطوع.
من ثمرات العمل التطوعي التي يعني ممكن ما تكون في الحسبان أثناء قيامك بالعمل التطوعي. وكثير من الزملاء اللي صاحبناهم في مسيرتنا في العمل التطوعي كان هناك آثار مشابهة لما حدث مع موسى عليه السلام في هذه القصة. ولو يعني استطردنا في هذه القصة يطول بنا المقام في سرد الدروس والعبر المتعلقة بالعمل التطوعي في هذه القصة وغيرها من القصص اللي ورد في القرآن الكريم.
نعم، هي فعلا أستاذ متعب قصة مثمرة للعمل التطوعي، وإن شاء الله حديثنا مستمر خلال الحلقة، لكن نستأذنك بفاصل قصير بعد إن شاء الله نكمل الحلقة بإذن الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود مرة أخرى.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
الصلاة معينة على الثبات والمصائب. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وهي تفتح أبواب الرزق. قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهي سبب في الرزق بالأولاد. قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وراحة بال المؤمنين، وكثرة السجود سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا، وهي الحد الفاصل بين الإيمان وبين الشرك والكفر، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام. بالتأكيد قيمتنا في حلقة اليوم هي قيمة التطوع مع الأستاذ متعب بن حسين المالكي، وهو مدير إدارة العمل التطوعي بجامعة الملك عبد العزيز. حياك الله مرة أخرى أستاذ
متعب. الله يبيك وسلم.
الله يعطيك العافية. ودنا نتعرف على الأرقام على جهود المملكة العربية السعودية في العمل التطوعي.
أنا ودي أنه قبل برضو ما نعرج على الأرقام، لو نحن نستوضح كيف كان واقع العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية في الفترة السابقة، أو بالأصح قبل نظام العمل التطوعي. العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية لم يكن بهذا التنظيم وبهذا الوضوح وبهذا التوثيق. كان عبارة عن جهود فردية، حتى الجهود الجماعية منها لم تكن موثقة إلى درجة جدا كبيرة. وهذا يعني مو كلامي أنا، كلام أبحاث ودراسات تقول أنه 70% من الفرق التطوعية اللي موجودة قبل النظام لم تكن مسجلة، وجميع جهودها تطوعية ما تدخل في الإحصائيات الوطنية. كذلك العمل التطوعي لم يكن بهذه الصورة وبهذه الاحترافية. تجد الآن العمل التطوعي له تعريف واضح، له مفاهيم واضحة، له اشتراطات واضحة. الجهة تقبل أو ترفض المتطوع بناء على معايير واضحة يعرفها المتطوع قبل انخراطه في العمل التطوعي. كذلك الآن العمل التطوعي أصبح منظم بدرجة جدا كبيرة. المتطوع يأتي إلى فرصة تطوعية أو إلى مبادرة تطوعية يعرف إيش اللي له وإيش اللي عليه. سابقا ما كان موجود هذا الشيء. سابقا كانت مبادرات فردية، حتى بعض المبادرات اللي كانت تتبع لبعض الجهات والكيانات فيها نوع من التنظيم وفيها نوع من الخدمة الجميلة اللي تقدم للمجتمع، لكن لم تكن توثق التوثيق الصحيح فتهدر بعض الجهود. إلى أن من الله سبحانه وتعالى علينا برؤية المملكة العربية السعودية اللي كانت من أبرز ما تطرقت له الرؤية عنايتها بالعمل التطوعي، فجاء عندنا نظام العمل التطوعي، وكانت من أبرز أهداف نظام العمل التطوعي تنظيم العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية وتطويره، لأنه زي ما استقرأنا سابقا أنه كان يحتاج إلى تطوير وتنظيم، وزي ما يقولوا نحط النقاط على الحروف. ثاني حاجة، نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع. كثير من الناس يقتصر عن أو ممكن يعرف العمل التطوعي بالعمل الخيري أو مثلا إزالة غصن، نعم إزالة غصن شجرة أو إماطة، جميل هذا عمل تطوعي، لكن نحن نقصد بالعمل التطوعي ما هو أكبر من ذلك، وربما هذا يأتينا في مستويات العمل التطوعي. يعني أصبحت الآن كيانات شغلها الشاغل فقط دراسة وبحث العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية وتطويره. وكذلك لدينا المعيار الوطني للعمل التطوعي، وهو معيار معتمد على أسس علمية يقيس أثر العمل التطوعي ويقيس مدى تفعيل الكيانات للعمل التطوعي. كذلك من أهداف نظام العمل التطوعي تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، تنظيم العلاقة بين المستفيد من العمل التطوعي كجهة وبين المتطوع نفسه وبين حقه في أن يأخذ حقوقه وواجباته تجهيزاته التطوعية أول بأول، يحصل على المكانة والتقدير التي يستحقها كمتطوع، ثم بعد ذلك توثق له الساعات التطوعية بشكل رسمي. كذلك من الأهداف تبع المشروع تعزيز قيم الانتماء الوطني. يوم يجي المواطن السعودي أو المقيم لدينا ويقوم بعمل تطوعي ما حد مجبر عليه، من دافع من ذاته يحب هذا العمل التطوعي ويرز ما يقولوا الجميل لهذا البلد التي ما زالت تغرقنا بماذا؟ بفضائلها، وتغرقنا بالامتيازات والخيرات الجميلة التي لدينا. كذلك تنمية قدرات المتطوعين. التطوع مجال خصب لكي يجرب المتطوع نفسه ويكتشف نفسه وينمي مهاراته وقدراته في هذا المجال.
جميل أستاذ متعب. طيب أنت يمكن قلت القطاعات وقلت كذلك الأفراد، وفي يعني مساحة كبيرة بين هذا وهذا، فيعني من اللي ممكن يتطوع وإيش هي مستويات التطوع؟
نظام العمل التطوعي أتى لكي يقلص هذه الفجوة بين الأفراد وبين الجهات.
فهم صاروا كلهم يعملوا في
نعم
بيئة واحدة.
نعم، العمل التطوعي نظم في المملكة العربية السعودية بشكل جدا جميل. فتجد الجميع يهب لخدمة العمل التطوعي كلهم في مجاله. فتجد الجامعات تقوم بما يقع على عاتقها من تأهيل ونشر ثقافة عمل تطوعي، ويقومون الباحثين وأعضاء التدريس بأبحاث خاصة بالعمل التطوعي، وتقوم الجهات الصحية بجهود صحية ومبادرات تطوعية صحية، حتى لدينا منصة خاصة بالتطوع الصحي. كذلك كثير من القطاعات سواء كانت القطاعات التعليمية القطاعات العسكرية لها جهود متميزة في العمل التطوعي، وكذلك قطاع كبير وهو المستهدف من العمل التطوعي وهو القطاع غير الربحي أو القطاع الثالث الذي يستفيد بشكل كبير جدا من الجهود التطوعية وتنظيم العمل التطوعي في هذه المسارات.
نعم. السؤال هو من اللي يستطيع التطوع؟ يعني
الجميع يستطيع. الجميع يستطيع أن يتطوع.
نعم.
وهذا السؤال يقودنا إلى مستويات العمل التطوعي. قسم المعيار الوطني العمل التطوعي إلى ثلاث مستويات. المستوى الأول مستوى العام، وهو الذي يستطيع أن يتطوع فيه جميع أفراد المجتمع. لا هو ملزوم بشرط معين ولا مهارة معينة أو بقيد معين.
صغير كبير
خبير أو غير خبير. كبير أي عمل تستطيع أن تقوم فيه وتنطبق عليك شروط هذا العمل تستطيع أن تقوم بهذا العمل التطوعي، وهو في المستوى الأول مستويات العمل التطوعي. أمثل على ذلك تنظيف حديقة الحي، تستطيع أو يستطيع أي فريق تطوعي كبير أو صغير في المرحلة الابتدائية، حتى في رياض الأطفال،
حتى في رياض الأطفال نعم،
يروحون للحديقة ويأخذون معهم الله يكرمك كأس نفايات، ويقومون بتنظيف ماذا؟ بتنظيف هذه الحديقة. كذلك حملات تنظيف الشاطئ، لا تحتاج مثل هذه الحملات إلى مهارة أو احترافية عالية، لكن يكون أثرها كبير جدا على ماذا؟ على المتطوع. ننتقل للمستوى الأعلى وهو مستوى التطوع المهاري. نقصد بالتطوع المهاري أن الإنسان يتطوع بالمهارات التي يمتلكها. مثلا أنت يا أستاذ أويس تمتلك مهارة التقديم التلفزيوني، أنت الآن هذه المهارة عندما تتطوع بها لدى جهة في القطاع الثالث، أنت هنا يعني في مستوى من مستويات العمل التطوعي والمستوى الثاني اللي هو توظيف المهارات. توظيف المهارات، مثلا المصورين اللي خلف الكاميرات الآن عنده مهارة التصوير، عنده مهارة الإخراج، عنده مهارة الإنتاج، جميع هذه المهارات يستطيع أن يوظفها في ماذا؟ يوظفها في مجال العمل التطوعي، ويخدم فيها العمل التطوعي. كذلك كتابة المحتوى، الإسعافات الأولية، التدريس، يعني
أي مهارة يعني
لا تحصى. جميع المهارات التي تستطيع أن تخدم بها غيرك لها مجالها مفتوح في العمل التطوعي. المستوى الثالث وهو المستوى الأعلى في التطوع في المستويات العمل التطوعي اللي هو التطوع الاحترافي. ونقصد بالتطوع الاحترافي تطوع الناس اللي عندها خبرة، الناس اللي عندها تخصص، الناس اللي عندها تجربة في مجال دقيق، مثلا مثل تطوع أعضاء هيئة التدريس، المهندسين في مجال تخصصاتهم، تطوع الأطباء في إجراء العمليات في مخيمات اللاجئين وما إلى ذلك. هذه تعتبر من تطوع الاحترافي، وفي يعني فوق بشوية اللي هو تطوع ماذا؟ تطوع الخبراء اللي هم الناس أصحاب الشأن والمكانة العالية، يبدأ هو يتطوع بخبرته ويخرجها للجيل الذي يليه، جيل الشباب، يكسبهم خبرات، يكسبهم مهارات، يعطيهم دروس في الحياة وفي أغلب المجالات اللي هم يحتاجونها.
جميل. طيب يمكن الاحترافي واللي بعده كان إيش؟
تطوع الخبراء.
أي يعني يمكن الفجوة بينهم بسيطة، لو توضح لنا كذا هذه الاثنين يعني أبرز الفروقات بينهم. أو
هي تقريبا موجودة يعني زي ما يقولوا يعني هي في نفس الهرم، لكن أفردت لأهميتها.
نعم.
أفردت لأهميتها، تطوع الخبراء أفرد لأهميته، ويعني أثره كبير جدا على الجيل اللي هو توريث الخبرة للجيل اللي الجيل التالي.
نعم جميل. يعني فعلا على طاري التطوع، يعني التطوع العام، يعني قبل كم أسبوع كذا كنت على الشاطئ عندنا هنا في مدينة جدة، وفعلا وجدت يعني مجموعة كذا تطوعية من الأطفال بتنظيم وكذا وتنسيق، وجو يعني يرتبوا ويحافظوا على المكان، وفعلا يعني وجدت الحماس والبهجة في وجههم من هذا العمل اللي هو يعني يمكن يعتبر في هذا العمر شيء غريب وشيء جديد بالنسبة لهم. احنا مستمرين استاذ متعب كذلك في الحديث حول التطوع، لكن بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام، فاصل ونكمل الحديث.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. في هذا الحديث من الفقه: واحد، وجود المرأة البالغة أمام المصلي لا يقطع الصلاة ولا يبطلها. اثنان، جواز الصلاة خلف النائم. ثلاثة، جواز نوم المرأة أمام زوجها وهو يصلي وليس فيه سوء أدب. أربعة، فرق بين مرور المرأة البالغة بين يدي المصلي وهذا يقطع الصلاة، وبين كونها ثابتة في قبلته. خمسة، جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها لقولها: فإذا سجد غمزني. ستة، مجرد مس المرأة بغير شهوة لا ينقض الوضوء.
بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا وسهلا ومرحبا مرة أخرى مشاهدينا الكرام. بالتأكيد نذكركم أنه أرقام الاتصال وأرقام المشاركة تظهر إن شاء الله خلال الحلقة لمن كان لديه سؤال أو استفسار حول قيمة اليوم وهي قيمة التطوع وقيمة العمل التطوعي. أستاذ متعب الله يعطيك العافية. يمكن يعني ابتكار فكرة وابتكار عمل تطوعي أمر مهم وأمر جيد أنه الشخص هو يبادر دائما بالأفكار والمبادرات، فكيف الواحد يبتكر فكرة إبداعية جميلة تخدم المجتمع؟
جميل. موضوع الابتكار في العمل التطوعي هو حقيقة أحد ثمرات نظام العمل التطوعي السعودي. عندما أتى هذا النظام اهتمت جميع القطاعات بهذا النظام وتفعيله بدرجة جدا كبيرة، حتى انعكس على أنه أصبح هناك برامج تأهيلية لتصميم فرص تطوعية مبتكرة، الخروج عن الصندوق لشيئين. الشيء الأول أنه نحن نتلمس احتياجات فعلية جديدة للمجتمع. الشيء الثاني تقليل التكلفة سواء كانت على مستوى الجهد أو على مستوى الوقت. فهناك عندنا يعني تجربة في الجامعة محور تأهيل المتطوعين، يدرب المتطوعين عندنا في جامعة الملك عبد العزيز على مفاهيم الابتكار في الأعمال المجتمعية، ومن ضمن الأعمال المجتمعية الأعمال ماذا؟ الأعمال التطوعية. يأخذون أهم النظريات في مجال الابتكار والتفكير، يدرسون تحليل الاحتياج، بعد ذلك يكونون الفرقة التطوعية ويخرجون بمبادرات تطوعية تخدم المجتمع. كذلك من الأفكار المبتكرة في العمل التطوعي، ممكن أنا أروح أتطوع بمفردي، ممكن أشارك فريق تطوعي بمفردي. كان لدينا في جامعة الملك عبد العزيز مبادرة نوعية، كيف نوظف العمل التطوعي عن طريق ماذا؟ عن طريق الأسرة. فابتكرنا هذه المبادرة وحسننا عليها وعدلنا فيها، وكان عندنا دليل، الدليل هذا كان يحتوي على 30 مبادرة جاهزة للتنفيذ. المبادرات ما كانت تحتاج أي تجهيزات مالية، كلها من أدوات البيت اللي موجودة في 5 مجالات من مجالات العمل التطوعي، تشكل جو جميل للأسرة. تبدأ الأسرة تختار بداية إيش المبادرة المناسبة لها، الفكرة، وفي خطوات تفصيلية كيف طريقة تنفيذ الفكرة. يجتمع الأبناء يفكرون كيف ممكن يسوون فرصة تطوعية، إيش الأدوات اللي ناقصة، إيش اللي نحن ممكن نقدمه لهذه المبادرة، لا هذه المبادرة أفضل، هذه المبادرة ممكن تكون أنسب لنا بحكم الأعمار. بعد ذلك تنزل الأسرة إلى الميدان وتقوم بجو أسري جدا جميل في القيام بهذه الأعمال التطوعية، وتجد أنه جزء من الأبناء هذا يوثق هذه الفرصة التطوعية، وهذا بعد توثيقها وتصويرها يقوم بمنتجة هذا الفيديو. العمل، وأحد الأبناء كذلك يقوم بالمشاركة في الوسم اللي خاص بالمبادرة على تويتر وعلى منصات التواصل الاجتماعي. أصبح هناك حراك متعدد في الأسرة وخدمة للعمل التطوعي من عدة أوجه.
جميل.
فهذه من أحد الأشياء اللي ممكن أنها يعني تعطينا خطوة في ابتكار الأفكار التطوعية. كذلك يعني من أحد السبل للابتكار الحاجة، طالما الإنسان لا يشعر بالاحتياج أو طالما لا يتلمس الاحتياجات، لن يشعر أن هناك حاجة لماذا؟ للابتكار. ومثل ما قالوا سابقا، الحاجة
أم الاختراع. نعم. طيب، الأفكار الجميلة اللي أنت ذكرتها والمبادرات، يعني يمكن الواحد يصعب عليه أنه مثلا يجيب فكرة، ولكن مثلا إذا في زي هذه المنصات اللي مثلا هي توفر هذه يعني خطط العمل ومبادرة بالكامل وشيء احترافي منظم، برضو ممكن يسجل لهم كعمل تطوعي. هل في منصات أو مواقع رسمية ممكن توفر لنا مثل هذه المبادرات؟
عندنا من المنصات الجميلة الوطنية منصة العمل التطوعي، وفيها كذلك بنك الأفكار. نعم، المنصة من أحد الخدمات اللي تقدمها غير خدمة التدريب، في تدريب أونلاين على المنصة أو عن بعد. كذلك عندهم خدمة بنك الأفكار، سواء كان للجهات أو للأفراد اللي حاب إنه يسوي مبادرة تطوعية لحاله أو بمشاركة أسرته. كذلك يستطيع الإنسان إنه يقدم خدماته أو يستعرض هذه الفرص التطوعية الموجودة في المنصة ويشارك في المناسب منها على حسب وقت فراغه، على حسب المهارة التي هو يجيدها، على حسب مناسبته سواء كانت حضورية أو عن بعد.
يعني إذن المجال مفتوح.
نعم.
الشخص بس يحتاج إلى خطوة للأمام ويدخل في هذا
أحد
المجال.
يعني على عذر مرة. نعم. في هذا المجال.
نعم. طيب أستاذ متعب، فين نبغى نوصل في التطوع؟ التطوع الاستثنائي. يعني إحنا طموحنا وطموح المملكة في هذا المجال الجميل والفعل المؤثر والفارق في المجتمع. كيف يكون الشخص فعلا متطوع بأبسط الأعمال وفعلا بمعايير احترافية عالية؟
المملكة العربية السعودية عندما رسمت لنا هذه الرؤية كان في هدف واضح خاص بالعمل التطوعي. والهدف التطوعي هذا الجميع، يعني جميع القطاعات، الأفراد، كل إنسان مهتم بالمجال التطوعي أو يسمع بالعمل التطوعي، أبرز شيء يسمع فيه الوصول إلى مليون، إلى مليون متطوع في جميع الطاقات والقدرات البشرية مسخرة في مجال العمل التطوعي للوصول لهذا الهدف. ودعني أستعرض معك إنجازات عام 2023 فيما يتعلق بالعمل التطوعي. نستعرض الأرقام ونستعرض بعض المشاريع اللي على مستوى المملكة العربية السعودية وكانت يعني بحجم جدا مناسب. من الأشياء اللي أو نفخر فيها نحن كمنتسبين للعمل التطوعي، مشروع تأسيس وحدات العمل التطوعي وفق المعيار الوطني في القطاعات الغير ربحية. كذلك إقامة ملتقى سنوي للعمل التطوعي يجمع المهتمين ويكون هناك فيه تلاقح للأفكار، ونشوف نحن الناس اللي معانا في نفس الهم فين واصلة في العمل التطوعي، وكل واحد منا يشد من أزر الآخر. كذلك تدشين هوية خاصة باليوم العالمي للتطوع واليوم العالمي السعودي للتطوع. كذلك مبادرة تطوع بخبرتك، وكانت تستهدف قيادات الوزارات في المملكة العربية السعودية وكان لها أثر جدا كبير على الجيل المشارك فيها. كذلك إطلاق المنصة الوطنية اللي تكلمنا عنها لتوثيق المبادرات والأعمال التطوعية، والجائزة الوطنية للعمل التطوعي، وهي جائزة تكرم فيها الجهات التي تعمل في العمل التطوعي في كذا فرع، وكذلك يكرم فيها الأفراد، وكذلك مبادرة مواردنا تطوع. أما بالنسبة للأرقام فنحن وصلنا عند الهدف الرئيسي إلى أكثر من 725,000 متطوع ومتطوعة، وتم تسجيل 427,000 فرصة على المنصة الوطنية، وتم تسجيل كذلك 44 مليون، أكثر من 44 ساعة تطوعية، واستفاد من هذه الأعمال التطوعية أكثر من 64 مليون مستفيد. فهذا هو جهود العمل التطوعي فقط في سنة واحدة، سنة 2023.
يا سلام، هذه كلها تأكد أن فعلا في تطوع استثنائي، في جهود استثنائية.
نعم، بلا شك.
في هذا المجال. طيب أستاذ متعب، يعني لو نأخذ التطوع على فرد واحد في هذا المجتمع، يعني إيش هي أبرز الصفات اللي لازم تكون كذا، يعني جزء بسيط منها أو ملامح منها موجودة فيه حتى أنه هو يبذل وأنه هو يشارك وأنه هو يساهم؟
بداية لابد أنه يشعر بأهمية العمل التطوعي. الإنسان إذا شعر بأهمية الشيء وقيمته يحاول الوصول إليه، ويحاول إذا وصل إليه أنه يعتني به ويطبقه باستمرار. فالاستشعار هذا وبالأهمية ما لا يأتي من فراغ. أول حاجة القراءة في فضل الأعمال التطوعية، وفي فضل مثل ما ذكرنا الصدقة، خاصة المرتبطة بالنفع المتعدي، النفع على الآخرين. كل هذا تشحذ الهمة لأن يكون الإنسان معطاء في العمل التطوعي. الأمر الآخر كذلك أن يكون الإنسان رسميا في العمل التطوعي، وأقصد بكلمة رسميا يوثق شخصه بشكل رسمي على المنصة الوطنية للعمل التطوعي، يدخل على المنصة الوطنية للعمل التطوعي ويسجل فيها حساب ويفتح فيها حساب ويستعرض جميع الفرص التطوعية اللي تكون موجودة. وأنا أوجه رسالة الآن لجميع المشاهدين، كل من لا يملك حساب على المنصة الوطنية أتمنى أنه ما تنتهي أو لا ينام هذه الليلة إلا وقد سجل على المنصة الوطنية للعمل التطوعي، فبتسجيله هذا هو من أحد المساهمين في نشر ثقافة العمل التطوعي. كذلك أن يساهم في نشر ثقافة العمل التطوعي قدر المستطاع، ينشر الإحصائيات، ينشر الدراسات، ينشر بعض المفاهيم عن العمل التطوعي، ينشر بين أسرته، ينشر بين جيرانه، ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يحاول أن يكون شخص فعال. لأنه كثير من الأحيان نسأل بعض الزملاء في الجامعة، بعض الطلاب المسجدين في الجامعة، مين منكم قد تطوع؟ فيرفع يده في القاعة ممكن 2-3 10. فالاثنين ثلاثة العشرة هذولي لو استشعروا الهم، وهذا كلم في كل محاضرة كلم زميلي على جنب وقال سوي لك حساب على المنصة، سوي لك حساب على المنصة،
في مبادرة،
قال المبادرة ممتازة، العمل التطوعي له أثر كذا مناسب. العشرة هؤلاء في نهاية الفصل الدراسي يعني بلا شك الجميع سيكون مسجل في منصة العمل التطوعي، وهي البوابة الرئيسية للولوج إلى عالم التطوع عندنا في المملكة العربية السعودية. كذلك لابد أن ينضم المتطوع أو يجعل نشاطه التطوعي تابع لأحد مؤسسات الدولة، سواء كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات قطاع ثالث، لكي تسجل هذه الجهود على المنصة الوطنية، وندخل بعد ذلك في حساب العائد الاقتصادي من العمل التطوعي. يعني بمناسبة العائد الاقتصادي، لا يظن المتطوع أنه يسهمه فقط في العمل التطوعي يؤثر على شخصه فقط أو يؤثر على الشخص اللي قدم له خدمة، لا، العمل التطوعي أصبح مؤثر على العائد الاقتصادي للدولة. فأصبح أنت عملك التطوعي هذا الصغير اللي ممكن أنت ما تشعر فيه قاعد يؤثر في ميزانية الدولة، ويساهم في انعكاس الصورة الحضارية. الآن تقاس الأمم والمجتمعات بمدى تحضرها بالأعمال المجتمعية لتقدمها، الأعمال والإسهامات التطوعية لتقدمها، في ظل أنه نحن نرى كثير من المجتمعات تغطي عليها الرأسمالية، تغطي عليها الحب الذات بشكل جدا كبير. فلا بد من المتطوع أن يبذل هذا الموضوع بشكل جدا كبير، ويكون له إسهامات تطوعية في هذا المجال.
جميل أستاذ متعب. في الحديث كذلك عن مجالات التطوع، يعني مجالات كثيرة، فودنا نتعرف عليها أكثر إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام، فاصل ونكمل الحلقة.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
مريض الخرف، الزهايمر، ومن هو في غيبوبة طويلة ونحو ذلك، وليه على ماله يتولى عنه إخراج زكاة ماله، سداد الديون التي عليه، سداد الواجبات المالية التي عليه كنفقة الزوجة والأولاد، نفقة الحج الواجب والعمرة الواجبة إذا لم يحج ولم يعتمر وكان من أهل الاستطاعة. ويجوز لوليه أن يستثمر ماله بطرق أمينة آمنة، ولا يجوز له الصدقة أو التبرع من ماله.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد هذا الفاصل القصير. أستاذ متعب، إحنا ودنا نتعرف على مجالات التطوع، إيش هي الأماكن أو إيش هي المناسبات اللي إحنا ممكن نتطوع فيها، يعني كأفراد أو كمؤسسات أو ككيانات.
مجالات العمل التطوعي متنوعة بتنوع الأفراد ومواهبهم. فعندنا المنصة الوطنية حددت أو أجملت عدد كبير من مجالات العمل التطوعي، تبدأ بالمجال الديني، المجال الصحي، المجال الثقافي، المجال الرياضي، المجال السياحي، مجال الفنون، مجالات جدا يعني كثيرة، يعني تربو عن 34 مجال من مجالات العمل التطوعي. ممكن للمشاهد الكريم أنه يدخل على المنصة الوطنية للعمل التطوعي ويستعرض هذه المجالات، مجالات العمل التطوعي. أما عن كيف أن الإنسان ممكن يصل إلى مثل هذه الأعمال التطوعية، من أحد السبل المنصة الوطنية للعمل التطوعي، يستطيع الإنسان من خلالها أنه يستعرض الفرص التطوعية الموجودة ويختار المناسب له، ثم بعد ذلك يسجل فيها وينخرط في العمل التطوعي. كذلك يستطيع المتطوع يتطوع عن طريق زيارته للجمعيات وقطاعات للقطاع الثالث، ويعرض خدماته على الجمعية. أنا متميز في الجانب الفلاني، كيف ممكن أني أتطوع معاكم، أو كيف ممكن تستفيدون أنتم من الخدمات اللي أنا أقدمها. لا بد أن المتطوع يكون مبادر ويطرق الأبواب تبع الجهات لكي يحصل على فرصة مناسبة له.
جميل. طيب أنا يعني يمكن هذول الأشخاص اللي مثلا عندهم مهارات وعندهم أشياء هم عارفين أنهم متميزين فيها، حينطلق إن شاء الله ما عنده أي مشكلة. بالنسبة للأشخاص اللي هو مو عارف، يعني ما شاء الله في مجالات كثيرة تسمى، قلت أكثر من 34 مجال، أنا ما أعرف مكاني بالضبط فين في التطوع، أو مثلا المجال اللي أنا متميز فيه، أو يعني أنا من عامة الناس، فكيف أختار كذا مجال من وحي تجربتك وخبرتك ممكن هو يعني يدخلني على مجال التطوع بشكل كبير، ومن خلاله أقدر أتعرف على مجال مناسب؟ يعني هل مثلا في باب عام يدخلني على كل المجالات وخلاص يبسط لي المجالات الأخرى؟
شوف، العمل التطوعي ترى موضوعه سهل جدا، يعني أنا أتوقع أن الإنسان يعني لا يكبر الموضوع زيادة. العمل التطوعي ترى هو مثل أي عمل، يعني أنت تقدر تحكم على نفسك أنك تستطيع تقوم بالعمل هذا وما تستطيع. يعني عندك قارورة موية الآن، لو تبغى تقدر تفتح الموية ولا ما تقدر تفتحها، يعني أنا ممكن أقدر أفتحها، لكن لو أعطي بنتي صغيرة ما تقدر تفتحها.
هذا عمل تطوعي.
واضح. هذا عمل تطوعي أن أفتح لها الموية، لكن اللي أقصده هنا إنه غالبا الإنسان يستطيع إنه يقدر هذا العمل التطوعي، إنه يستطيع عليه وما يستطيع عليه. ممكن يكون التحدي لواجه المتطوع إنه شح ممكن بعض الفرص التطوعية اللي مناسبة له. أنا والله من عامة الناس ما عندي ذيك الخبرات والمهارات، أنا بطوع في المستوى العام من المستويات العمل التطوعي. في اليوم العالمي للتطوع أغلب الجهات تقوم بعمل مبادرات تطوعية عامة، كذلك الأمانات في المحافظات تقوم بمبادرات تطوعية عامة. التواصل مع الأمانات، التواصل مع القطاعات الحكومية تعطي الإنسان ترى بعد في بحثه عن الفرصة التطوعية. كذلك مسجد الحي، لا نروح بعيد، مسجد الحي عندك أنت بعض الأحيان نشوف التكييف ممكن يكون فيها مشكلة، بعض الأوساخ لا مشكلة التكييف ممكن يبغى مهندس، لكن ما هو أبسط من ذلك، يعني بعض الأوساخ تكون متراكمة على التكييف، المصاحف، تطيب المسجد، تنظيف المسجد، أيا من ذلك. ثم بعدك تتواصل مع الإمام كيف إمكانية أنه يتوثق هذا العمل، نحن نقدر نوثقه وما نقدر نوثقه. الاستعانة كذلك بالجهات الأخرى مثل مراكز الأحياء عندنا، أنه كيف ممكن نحن نوفر فرصة تطوعية مناسبة لعامة المجتمع. حقيقة مراكز الأحياء تقوم بجهود طيبة في نشر ثقافة العمل التطوعي في داخل الأحياء.
نعم، يعني ممكن الواحد يدخل منصة ويقلب في الفرص التطوعية ويشوف اللي أنسب، يعني اللي يجدها كذا أقرب إلى نفسه وله رغبة فيها ويدخل يسجل فيها ويتطوع،
ويستطيع كذلك أن يجرب العمل التطوعي يعني بمحض إرادته. يعني العمل التطوعي مثل ما ذكرنا هو البر، أي بر تستطيع أن تقدم للغير فهذا يعتبر من العمل التطوعي. يعني أنت مثلا رايح ممشى تبغى تمشي، شراءك لكرتون موية ووضعك في الممشى هذا من الأعمال التطوعية وأعمال البر. أبسط من كذا ما في. لكن ممكن التحدي إذا أنا أبغى أوثق هذا العمل، لا، هذه خطوة ثانية لابد تستلزم منها التسجيل مثل ما ذكرنا في منصة العمل التطوعي، والانخراط مع الفرق التطوعية أو التسجيل لدى جهات القطاع الثالث أو الجهات الحكومية إذا الإنسان موظف ويعمل في أحد القطاعات الحكومية.
جميل سيد متعب. هنا في سؤال من الأخ سعد من الرياض يقول كيف أعلم ابني قيمة التطوع؟ طبعا الابن عمره 9 سنوات.
الأبناء يتعلمون بشكل كبير من الآباء. تجد كثير من تصرفات ابنك هي تصرفاتك. فإذا أنت قمت بالعمل التطوعي أو إذا أنت رايح للعمل التطوعي يناسب أن تصطحب ابنك معك في هذا العمل، هذه من، ولا تقول له أي كلمة عن العمل التطوعي، أنت خذه بس معك هو حيتعلم أو حتنغرس في قيمة العمل التطوعي. كذلك إذا مثلا في بعض المواسم تقوم بعض الأسر بتجهيز مثلا بعض السلال، مثلا السلال الرمضانية، تجهيز بعض وجبات إفطار الصائم، مشاركة الطفل في هذه المناسبات يرفع لديه الوعي في العمل التطوعي. تجده يسأل ليش يا بابا نحن نسوي هذه الشغلة، وانت تبدأ تلقن مفاهيم العمل التطوعي وتعطيه دوافع نحو العمل التطوعي وتغرس في قيمة العمل التطوعي منذ نعومة الظفارة.
نعم، إذا هذه يمكن وسيلة جيدة للأخ سعد في أن هو يصطحب ابنه، ويمكن هذا إذا ما أصلا ابنه الله يحفظه مسك فيه في المرة الجاية بروح معاك.
نعم، بلا شك،
ويكون فيه حماس لهذا المجال.
العمل التطوعي له حلاوة.
نعم،
اللي يجرب العمل التطوعي مرة واحدة وتكون تجربته تجربة ناجحة لا ينفك عن العمل التطوعي ما حي.
نعم، احنا ان شاء الله بنسمع احد التجارب لك ان شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام، فاصل ونكمل ان شاء الله الحلقة.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بأبي وأمي أنت يا خير الورى وصلاة ربي والسلام معطرا. يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا.
ولأكرم الأخلاق جاء متمما يدعو لأحسنها ويمحو المنكرا. لك يا رسول الله منا نصرة بالفعل والأقوال عما يفترى. صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبرا. صلى عليه الله في ملكوته ما عاقب الليل النهار وأدبرا. صلى عليه الله في ملكوته ما دارت الأفلاك أو نجم سرى.
وختامها عاد الكلام بما بدا بأبي وأمي أنت يا خير الورى.
بأبي وأمي أنت يا خير الورى.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، مستمرين في حلقتنا، حلقة التطوع وقيمة التطوع، هذه القيمة العظيمة والسامية. أستاذ متعب الله يعطيك العافية، حكينا عن تجربة، أو يعني أنت قلت أنه طبعا ما يذوق وما يعرف قيمة التطوع إلا من جربه، فحكينا عن هذه التجربة.
التجارب أو يعني العمل التطوعي من أجمل التجارب الخاصة بالعمل التطوعي، ما تجتمع فيه عدة عوامل. فمن التجارب اللي ما أنساها تجربتنا في التطوع في الحرم المكي.
يا سلام.
اجتمع شرف المكان وشرف الزمان وشرف الخدمة لضيوف الرحمن.
ما شاء الله تبارك الله.
يشعر الإنسان بسلامة نفسية ويشعر بارتياح جدا شديد. يعمل المتطوع 8 ساعات متواصلة واقف على قدميه لا يشعر بذلك إلا عندما يصعد إلى الباص، وكأن فكره كان مسلوب في تلك اللحظة. تقديم الخدمة على مختلف أنواعها، سواء كانت الخدمات الصحية بشراكة كانت مع الهلال الأحمر، أو مع البشر، أو الخدمات الدعم اللوجستي التنظيم وإدارة الحشود مع الرئاسة تبع الحرمين. هذه كلها كانت يعني تعطينا فرصة لأن يقوم الإنسان بهذه الخدمة، وجميع المتطوعين كانوا يتطوعون معنا، ونحن كذلك كنا نشعر بأنت الآن قاعد، أنت لو جاك ضيف في البيت تكرم هذا الضيف إكرام عظيم. أنت الآن تقدم خدمة لضيف الرحمن، مجرد استشعارك لهذا الأمر يحلق بك في عالم غير العالم اللي أنت موجود فيه. فتجد هذا يخدم هذا، تسمع الدعوات الجميلة، ربما تصادفك دعوة في هذا المكان في ساعة استجابة تفلح بها عمرك كله.
سبحان الله. وإن شاء الله يعني كل من بلغ الله هذه الفرصة يعني يرى هذا الأثر ويشعر به. طبعا الأخ كذلك سالم من اليمن يقول أنه يعرف طبيب يتطوع بساعات لتقديم خدمة للمرضى في بلدنا، فيقول جميل أنه ننشر هذه الفكرة عند كل الأطباء لأن الأثر كبير. إحنا كنا نتكلم في الحرم وهذا كذلك طبيب في مثلا الحملات الإغاثية وغيره. جميل. فالأثر من هذه الحملات ويعني إيش الأبعاد اللي مترتب عليها؟
هو ليش ذكر الطبيب؟ يعني ليش كان يعني ذكر الطبيب مع أنه في أعمال تطوعية ممكن هو لاحظها وشافها وشاهدها، لكن جذبه ولفت انتباهه هذا الطبيب اللي يقدم خدمات طبية مجانية. التقديم الخدمات الطبية المجانية تعتبر من مستوى العمل التطوعي الاحترافي. مستوى العمل التطوعي الاحترافي هو من أكثر مستويات العمل التطوعي تأثيرا
واحتياجا،
لذلك نعم احتياجا، وهو لذلك هو شعر بماذا؟
بالأثر.
هو شعر بهذا الأثر. فأيا كان من يخوض تجربة العمل التطوعي الاحترافي راح يشعر بهذا الأثر وعمق هذه الخدمة التي يقدمها للآخرين.
جميل. كذلك الأخ أشرف من مصر يسأل كيف أتغلب على معوقات التطوع وحديث النفس أنها تستريح، يعني هو ما يعني النفس أحيانا تقول ما يحتاج وتعب وجهد، فكيف يتغلب الإنسان على هذه المشكلة؟
يستشعر الإنسان منة الله عليه. موسى عليه السلام كان تعبان، نرجع لقصة موسى، كان تعبان وكان جاي من السفر، استشعاره للنعمة اللي هو فيها وأن الله سبحانه وتعالى فضله في هذه الموهبة على كثير ممن خلق، يجعل الإنسان لا يتوانى عن تقديم الخدمة والمساعدة. كذلك استشعار الإنسان أنا لو كنت مكانه، أنا لو كنت مكان هذا الشخص المحتاج كنت راح أحب أن واحد يقدم لي خدمة، فأنت لابد أن تقدم هذه الخدمة. الشيء الثاني استشعار حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: لأن أمشي في حاجة أخي خيرا لي من أن أعتكف في مسجدي هذا. وذكر مدة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. يوم تزل الأقدام فين؟ على الصراط. أنت اقرأ بس وصف الصراط واسمع الجائزة هذه، أنت أتوقع أنه ما حيتوانى أي إنسان عن خدمة الآخرين وعن تقديم العمل التطوعي له.
جميل. كذلك عندنا أبو أمين من السودان يسأل: كيف يعني ننشر فكرة التطوع؟ هل هناك تجارب عملية يعني ممكن نطبقها عندنا؟ وممكن على أساسه نبني آخر سؤال في هذه الحلقة، يعني نبغى وصايا أو خطوات ممكن توصي بها المشاهدين للتطوع الجميل والمفيد والمثمر بإذن الله.
طب بداية نحن كيف ننشر ثقافة العمل التطوعي؟ ننشر ثقافة العمل التطوعي مثل أي موضوع ممكن نحن ننشره. لا نجعل أنا ليش أقول الكلام هذا، ما ودي أنه نجعل العمل التطوعي عائق إن أنا أقدر أنشر أي موضوع جديد، لكن العمل التطوعي لا، يبغى أنا أفكر قبل أنا كيف أنشره. لا، أنشره زي ما تنشر أي موضوع آخر. أنت جاك خبر، كيف نشرت الخبر هذا؟ أنشر العمل التطوعي زي ما تنشر الخبر هذا. أنت تحاب تهني الناس مثلا بمناسبة معينة، أنت كيف تهني الناس بالمناسبة هذه؟ أنشر ثقافة العمل التطوعي عن طريق مثل هذه الأشياء. كذلك من أهم سبل نشر ثقافة العمل التطوعي ممارستك للعمل التطوعي، ويسمونها النشر أو اكتساب القيمة عن طريق القدوة. القدوة شيء معدي، الشخص عندما يراك تقوم بممارسة هذا الأمر ويرى أثره عليك حتما راح يجرب هذا الأمر، وهي أحد سبل أو أساليب نشر ثقافة العمل التطوعي. وكذلك نشر ما هي مردودات العمل التطوعي علي أنا كفرد، إيش أكسب أنا من العمل التطوعي. هذه يعني تلامس الحاجات الإنسانية عند الإنسان وتدفعه نحو العمل التطوعي.
جميل. سمعت أبا، اسمح لي بس لك سؤال يمكن خارج النص ولك الحرية في عدم الإجابة عليه.
طيب صدر.
متى آخر مرة تطوعت؟
آخر مرة تطوعت أمس.
جميل. يعني إذن التطوع والبذل العطاء لابد يكون لدى كل إنسان في يومه وليلته يعمل به
بلا شك، ويكون الإنسان مفكر دائما بشكل جدا كبير في موضوع العمل التطوعي، لأن موضوع العمل التطوعي مهما يعني نحن نظرنا وشفنا أرقام وشفنا إحصائيات إلا لا يزال العمل التطوعي بمقدور الإنسان أنه يتطوع في أي مجال في أي وقت في أي مكان.
الله يعطيك العافية سمتعب، إحنا استمتعنا في هذه الحلقة معاكم، مرت سريعا وكانت فيها الكم الطيب والوفير من المعلومات والقيم الجميلة، الله يعطيك العافية. سؤال نهاية الحلقة: التطوع في كلمة، قيمة التطوع في كلمة، ما هي الكلمة اللي تراها تصف التطوع؟
التطوع وطني.
التطوع وطني. نعم. شكرا لك أستاذ متعب. الشكر كذلك للمشاهدين الكرام على طيب المتابعة لحلقة اليوم، في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.